بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الاعتراض الذي سجله المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه على مسلك الاقتضاء، وكانت خلاصة هذا الاعتراض أن الضرورات تقدر بقدرها، وأن عدم إمكان جريان البراءتين معا لا يؤدي إلى رفع اليد عن كلتيهما ولا إلى الترجيح بلا مرجح، بل إننا نمتلك طريقة أخرى وحلا ثالثا، وهو أن نجري البراءتين معا ولكن بنحو لا يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك بتقييد الإطلاق في كل واحدة من البراءتين، بأن نفترض أن ما جعله المولى في حالات العلم الإجمالي براءتان أو براءات مشروطة في كل واحد من الأطراف بترك البقية. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا ينتهي المكلف أبدا إلى أن يكون مرخصا في المخالفة القطعية، إذ بمجرد أخذ المكلف بارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي في مثال العلم بالنجاسة مثلا، بمجرد شروعه يرحمكم الله في الأخذ بأحد الطرفي أو أطراف العلم الإجمالي ينعدم الموضوع لبقية الترخيصات لبقية البراءات، ومعه فلا يصدق أن المكلف في حال من الأحوال سيكون مرخصا في ارتكاب الجميع. هذا الاعتراض قلنا إنه لصعوبته وجدت أجوبة عديدة للتخلص منه. الجواب الأول ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. الآن حتى نحسم هذه المسألة منذ البداية، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يبدو من كلامه صراحة في التقريرات، لا يبدو من كلامه صراحة أنه يتبنى وجوها متعددة في مقام الإجابة عن كلام المحقق العراقي، وإنما ذكر كلاما واحدا، من هذا الكلام الواحد قد يتصيد وجوه متعددة. فلذلك الآن بعض هذه الوجوه قد لا تجدها صراحة متبناتا من قبل السيد الخوئي على هيئة جواب مكتمل، لكن هناك حتما هذه الأجوبة لها إشارات في كلام السيد الخوئي. فهل كان رضوان الله تعالى عليه يريد أن يجعلها وجوها مستقلة أم كان يريد الجواب بمجموعها؟ المصنف على كل حال اقتنص من هذا الكلام الواحد مجموعة من الوجوه. وإلا الآن فلتلاحظ النسبة في كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ليرى أن ما نقله المصنف عنه دقيقا أو ليس دقيقا، فقط مع الالتفات إلى نكتة، وهي أن الشهيد الصادق حيث إنه من تلامذة السيد الخوئي، وحيث إنه كانت تجري بينه وبين السيد الخوئي مناقشات خاصة داخل مجلس الدرس أو خارجه، ففي بعض الأحيان كان ينقل عن السيد الخوئي آراء لا نجدها في التقريرات، يعني ينقلوا عما سمعه منه شفاها وكيفما كان. إذن هذا بالنسبة لأصل أن السيد الخوئي أو أنه ذكرت وجوها للرد على اعتراض المحقق العراقي. الجواب الأول أو الوجه الأول ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أنه سلمنا أن تقييد البراءتين معان يخلصنا من محذور الترخيص في المخالفة القطعية، وأن المكلف عمليان سوف لن يتسنى منه في أي وقت من الأوقات أن يرتكب الطرفين معا، أن يرتكب المخالفة القطعية معا بحيث يكون مرخصا فيها من قبل المولى. لأن جعل البراءتين المشروطتين كل واحدة منهما بترك الطرف الآخر لا محالة تؤدي إلى أنه لو قرر فعلهما معا فأحدهما يكون مرخصا فيه دون الآخر. فلا يصدق في حال من الأحوال أن المكلف الذي أتى بالطرفين أتى بما هو مرخص فيه من قبل الموت، فإنه بعد ارتكابه للطرف الأول لم يعد مرخصا في ارتكاب الطرف الثاني، فهو مرخص في المخالفة الاحتمالية حينئذ وليس مرخصا في المخالفة القطعية. إذن سلمنا أن حل البراءتين المشروطتين يصلح لأن يكون حلا لمشكلة الترخيص في المخالفة القطعية، لكنه يتسبب في محذور آخر، وهذا المحذور الآخر يعنونه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بعنوان الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. وهذا العنوان سوف يبقى معنا إلى حين بيان أركان منجزية العلم الإجمالي، لأن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بعد أن سلم بأن هذا محذورا سوف يترتب هناك ثمرات على مستوى تصوير أركان العلم الإجمالي، تحديدا على مستوى تصوير الركن الرابع من أركان العلم من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. فإذا هذا الواجب الآن يجب علينا أن نفهمه حتى يبقى معنا إلى مسألات أو إلى مقام بيان الأركان. إذا هذا المحذور الجديد الذي يبرزه السيد الخوي في المقام هو محذور الترخيص القطعي في المخالفة القطعية. في المخالفة الواقعية، الترخيص القطعي يعني العلم بالترخيص، يعني أننا نفرض أنه حصل عندنا علم بالترخيص. في المخالفة الواقعية أي في المخالفة للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. إذا أردنا أن نشرح العبارة تشريحها بهذه الطريقة، الترخيص القطعي يعني لدى يصبح لدى هذا المكلف في حالة من الحالات وهي حالة ترك الطرفين معا يصبح لديه علم بأن الشارع رخصه في مخالفة الحكم الواقعي المعلوم الذي هو التكليف المعلوم بالإجمال. توضيح ذلك أن المكلف أمام أو إزاء البراءتين المشروطتين له حالات ثلاث، فإنه إما أن يختار ارتكابهما معان فيتورط حينئذ بسوء اختياره في المخالفة القطعية من دون أن يكون مرخصا فيها من قبل الشارع المقدس، لأن الشارع لم يقل له لك أن تفعلهما معا، وإنما قال له لك أن تفعل هذا إن لم تفعل ذاك، أو لك أن تفعل ذاك إن لم تفعل هذا. هو قرر بسوء اختياره أن يرتكب هذا وذاك، فيكون هذا تورطا بسوء اختياره في المخالفة القطعية يكون ارتكابا للمعصية قطعا من دون أن يكون الشارع قد رخصه في ارتكاب هذه المعصية، فلا يأتي محذور في المقام. إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقرر المكلف ارتكاب واحد من الطرفين وترك الآخر، هذا وإن كان مرخصا فيه بفضل البراءتين المشروطتين لكنه أصلا ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، هذا ترخيص في المخالفة لتكليف محتملان لواحد من التكليفين المحتملين في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فلا يصدق عليه أنه الترخيص في المخالفة القطعية فلا إشكال. إضافة إلى هاتين الحالتين عندنا حالة ثالثة، هذه كأنها هي التي غفل عنها المحقق العراقي فسجل علينا الاعتراض المتقدم. ما هي هذه الحالة؟ وهي حالة أن يقرر هذا المكلف ترك الطرفين معا. في هذه الحالة إذا ترك المكلف الطرفين معا المكلف لم يتورط في شيء، لأن تركه لكلا الطرفين حقق الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. من الناحية العملية هذا المكلف لم يرتكب مخالفة لا في الطرف الأول لأنه تركه، ولا في الثاني لأنه أيضا تركه. لكن المشكلة ماذا؟ ليست في فعل المكلف، المشكلة في أن فعل المكلف تسبب في خلل بتشريع المولى، أو تسبب بخلل في تشريع المولى. ما هو هذا الخلل؟ فإن المكلف حيث إنه لم يرتكب الطرف الأول، حيث إنه ترك الطرف الأول، حصل بسبب تركه للطرف الأول فعلية الترخيص في الطرف الثاني، وحصل بسبب تركه للطرف الثاني فعلية الترخيص في ارتكاب الطرف الأول، فلازم بسبب تركه لكلا الطرفين اجتماع ترخيصين فعليين. طبعا لازم تحقق ترخيصين فعليين، اجتماع عادة يعني على متعلق واحد، وان ما عم نحكي عن متعلق، لازم تحقق ترخيصين فعليين، أحدهما يرخص له في ارتكاب الطرف الأول والآخر يرخص له في ارتكاب الطرف الثاني. فصار كل واحد من الطرفين مرخصا فيه بترخيصا فعليا. وهذه لماذا هي مشكلة؟ لأنها على خلاف التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. فإن مقتضى العلم الإجمالي ما هو؟ أن النجاسة وحرمة الشرب ثابتة في واحد من هذين الطرفين لا محالة. فكون كلا الطرفين مرخصا فيه بترخيص فعليا في آن معا ضرب لتلك النجاسة المعلومة واقعا، ضرب لحرمة الشرب المعلومة واقعا، فيكون ترخيصا قطعيا في المخالفة الواقعية. إذن في هذه الحالة، في الحالة الثالثة وهي ما إذا قرر المكلف ترك التكليفين معا، إنه وإن كان المكلف لم يتورط في المخالفة القطعية، بل بالعكس هو حقق الموافقة القطعية، لكن تشريع المولى هو الذي تورط في محذوران، وهو أن هذا التشريع حيث إنه كان على هيئة الحكمين المشروطين فقد تفعل الموضوع لكل واحد من هذين الحكمين، فصار في آن معا المكلف مرخصا في ارتكاب كلا الطرفين. والحال أن أحد هذين الطرفين واقعا نجسا، وأن أحد هذين الطرفين واقعا يحرم شربه، فكيف والحال هذه نجمع بين كونه مرخصا في الشرب منهما معا وبين كون واحد منهما يحرم شربه في نفس الأمر والواقع؟ هذا ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. المكلف الذي تركهما معا يحصل له علم بتحقق الموضوع للأول منهما، للأول من الترخيصين، وبتحقق الموضوع للثاني من الترخيصين، فيحصل له علم بترخيصين فعليين. لهذا عبر السيد الخوي بأنه ترخيص قطعي. المشكلة في هذا الترخيص القطعي في كلا الطرفين، الترخيص القطعي الفعلي في كلا الطرفين، أنه مخالف للتكليف الواقعي المعلوم بالإجماع، ولا يمكن أن يشرع المولى حكمين متضادين. لازم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية أن الشارع المقدس ولو بنظر هذا المكلف القاطع قد شرع الحكمين المتضادين. الحكم الأول هو جواز الشرب من كليهما، والحكم الثاني ما هو؟ هو حرمة الشرب من أحدهما بعينه في نفس الأمر والواقع. إذن هذا هو المحذور الجديد الذي يلزم حتى على الحل الذي قدمه المحقق العراقي. يعني أيها المحقق العراقي، لو كانت حالات المكلف منحصرتان في ارتكاب الطرفين معا أو ارتكاب أحدهما فقط، فحينئذ نعم نقول إن الحل الذي قدمته وهو البراءتان المشروطتان ينفع لتخليصنا من المشكلة في كلتا هاتين الحالتين. لكن ثمة حالة أخرى لم تلتفت إليها. ما هي هذه الحالة؟ وهي حالة ترك المكلف لكلال لكلا الطرفين معا، فإن لازمه ذلك لازم ذلك ترتب خلل في تشريع المولى، وأن لا يكون المولى حال تشريعه للبراءة المشروطة أو للبراءتين المشروطتين أن لا يكون قد أخذ بعين الاعتبار الحالة الثالثة، وهذا مناف لحكمة المولى وعلم المولى. هذا يمكن قبوله مثلا في مشرعان مم في مشرع في المشرع العرفي، لكن لا يمكن قبوله في المشرع الذي هو المولى عز وجل، إذ يلزم من تشريعه هذا ولو بنظر القاطع ولو في حالة من الحالات اجتماع الحكمين المتضادين، كل ما يلزم منه المحال فإنه يكون لا محالة محالا. إذن هذا بيان الجواب الأول أو الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لدفع الاعتراض الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى. وبهذا يتضح الفرق بين كلا المحذورين المشار إليهما في كلام السيد الخوئي، محذور الترخيص في المخالفة القطعية ومحذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. الترخيص في المخالفة القطعية تغرير بالمكلف، محظوره ما هو؟ أنه تغرير بالمكلف، أنه زج يرحمكم الله زج للمكلف في المعصية، إلقاء للمكلف في التهلكة، هذه معصية وهذا أمر قبيح، والشارع بترخيصه في ارتكاب المخالفة القطعية يكون هو بنحو من الأنحاء باعثا للمكلف على ارتكاب المعصية، فيكون تغريران بالمكلف، وهذا قبيح، هذا لا يصدر من المولى الحكيم. بينما مشكلة الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ما هي؟ مشكلة بنظر العقل، يعني محذور يرجع إلى مدركات العقل النظري، وهو ماذا؟ وهو أنه يلزم اجتماع الضدين ولو في نظر القاطع ولو في بعض حالات المكلف. يعني شوف الآن في مسألة الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، المكلف لم يتورط بشيء، المكلف ترك كلا الطرفين، ماذا تريد أيها المولى؟ حرمتني من أن أشرب من كلا الإناءين، لا بأس لن أشرب من كلا الإناءين، ولكن تحمل معي الآن، يعني كأنه رد الكرة إلى ملعب المولى، الآن نعم أنا سأترك كلا الطرفين، ولكن هل ستتحمل أنت تركي تشريعك هذا؟ هل سيتحمل تركي لكلا الطرفين؟ إذا تركت كلا الطرفين قد ورطتك في مأزقين، يعني مثل ما أنت حرمتني من الشرب منهم أنا تسببت في أن تشريعك سيكون في هذه الحالة جمعا بين الضدين. إذن هذا بالنسبة للوجه الأول الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوهان، الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا اللي كنتوا عم تحكوا عنه امبارح، الاستحالة وعدم الإمكان، شو المقصود منه؟ هل المقصود أنه لا يستطيع أن يأتي بالطرفين معا بنحو ينسب هذين الطرفين إلى ترخيص المولى؟ مش استحالة بغداد وقندهار، لا يمكن له أن يأتي بالطرفين معا بنحو ينسب الإتيان بهما معا إلى ترخيص المولى، لأن البراءتين إحداهما مشروطتان بأي شيء؟ بترك الطرف الآخر. ما دمت ارتكبت الطرفين معا فأنا على مسؤولية الشخصية، على عاتق الشخصي المسؤولية سوء الاختيار من المكلف، أما المولى ليس هو من رخص، لا أن الطرفين يجب أن يكونا مستحيلين، لا يمكن له أن يأتي بالطرفين معا، لكن هل يستطيع نسبتهما إلى ترخيص المولى أن يدعي أنه كان مرخصا بارتكابهما معا؟ ما دامت البراءتان كل واحدة منهما مشروطة بترك الأخرى، فإذا لا يمكن أن يصدر من المكلف ارتكاب لكلا الطرفين يكون مرخصا فيه من قبل المولى. نعم. أما مسألة أن هذا عين ما تقدم في بحث الترتب أو نظير لما تقدم في بحث الترتب، في بحث الترتب سابقاً الأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه ادعى استحالة الترتب، استحالة الأمر بالضدين معا ولو بنحو الترتب. قال لأن المكلفة لو قرر ترك كلا الضدين فإنه حينئذ يتوجه إليه أمران فعليان بالضدين. هناك أجيب عن الآخر، أجيب عن هذا الكلام للآخر، وممن تبنى هذا الجواب؟ السيد الخوي. ها، وهذه من المفارقات بدوا. أجيب عن هذا بأي شيء؟ بأن هذا جمع بين التكليفين الفعليين وليس تكليفا بالجمع بين الضدين، فلا يكون مستحيلا لقائل أن يقول إنه غريب من السيد الخوي بعد أن ذكر مثل هذا الجواب في رد مسألة إشكال، في رد إشكالية استحالة الترتب في بحثه في مسألة الضد، كيف يعود هنا في باب العلم الإجمالي ليتبنى نظير كلام الآخوند الخراساني؟ أقول بدوان يوجد مفارقتهم، بدوان يوجد يعني أمر باعث على الاستغراب، بدوان كذلك، لكنه بالدقة الأمر ليس كذلك. هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوي. قال رحمه الله: إذن من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيل، يعني وهذا الترخيص القطعي مستحيل. أنا هذا إناء نجس وهذا إناء نجس، لم أشرب لا من هذا ولا من ذاك، انتهى.
ما فهمت السؤال، أنه الترخيص يكون إثنان تجري البراءة إثنان معهم
كما يقولون؟ نعم. الآن هذا الإناء بما أنني تركت الطرف الآخر، أليست البراءة فيه فعلية وموضوعها متحقق، أليس موضوعها متحققة؟ نعم. بالنسبة للإناء الثاني، ألست تركت الطرف الآخر وهي مشروطة بتركه فقد تحقق موضوعها فصارت فعلية، فاجتمع حينئذ ترخيصان فعلية؟
كل ما في الأمر أنه هذا الترك مش منصوب للترخيص، أنه ترك الطرف مش منصوب للترخيص الموضوع.
لا لا، ترك الترك الترك المكلف باختياره تركهما، وتركه لهما حسن. ليش؟ لأنه موافقة قطعية من ناحية فعل المكلف، ما في أي إشكال. لكن الإشكال أين؟ أين حصل الإشكال بالدقة؟ في عالم التشريع، في تشريعات المولى. كيف أيها المولى لم تنظر إلى هذه الحالة؟ الآن تسبب ترك المكلف لكليهما، تسبب في أن يكون بنظر هذا المكلف هذان الطرفان هو مرخص فعلا في تركهما، والحال أنه واقعان منهي حتما عن أحدهما. فكيف يجمع المكلف في حسبانه في اعتقاده؟ كيف يجمع بين أن يكون حرام، أن يكون الشرب حراما من واحد منهما وأن يكون مرخصا في الشرب من كليهما؟ هذه هي المشكلة.
بس جواب على يا مرة
مصنف، نعم سبق منه الجواب، أنه لنفترض أنه على تقديري، على تقديري مثلا ولو من باب فرض المحال، لو فرضنا أنه تمكن المكلف من الجمع بين الضدين، هذا كان جواب، لو تمكن ولو من باب فرض المحال من الجمع بين الضدين لما وقع الامتثال إلا لأحد الأمرين. فهذا في حقيقة الأمر جمع بين التكليفين، لا أنه تكليف بالجمع بين الضدين. ما نحن فيه قد يقال هكذا أيضا، قد يقال إنه وإن اجتمعت براءتان فعليتان، ولكن بحيث إنه لو قرر بمجرد أن يشرع في ارتكاب أحد الطرفين سقط الترخيص الآخر عنه الفعل. لكن المشكلة أثيرت هنا على مستوى، على مستوى عالم الاعتقاد، على مستوى اعتقاد المكلف. كيف أستطيع أن أسند إلى المولى الحكمين المتضادين؟ كيف أستطيع أن أسند إليه أنه الآن في هذه اللحظة يرخصني في كليهما ترخيصا فعليا وأنه يحرم علي أحدهما تحريما واقعيا؟ ولكنه يؤدي إلى الترخيص. طيب، إذن هذا تمام الكلام في بيان وجه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. المصنف أعلى الله مقامه الشريف يجيب على هذا أو يرد هذا الوجه بردين. الرد الأول حاصله أننا نطلب من السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه أن يحدد لنا مكمن المشكلة في الترخيص القطعي بالمخالفة الواقعية. يعني بعبارة أخرى، سلمنا لزوم الترخيص القطعي بالمخالفة الواقعية فيما إذا ترك المكلف كلا الطرفين. لكن ما المشكلة فيه؟ أين المشكلة تحليلا فيه؟ لماذا وصفته أيها السيد الخوئي بأنه جمع بين الضدين؟ كيف يكون جمعا بين الضدين؟ نسألك بدوا، هل هذا الترخيص الذي اجتمع مع النهي الواقعي، مع الحرمة الواقعية المعلومة بالإجماع، هل هذا الترخيص، هل هذان الترخيصان الفعليان من سنخ الأحكام الواقعية أم أنهما من سنخ الأحكام الظاهرية؟ إن كنت تدعي أنهما من سنخ الأحكام الواقعية فنعم، لا يمكن أن يكون المكلف مرخصا بترك كلا الطرفين واقعا أو بارتكاب كلا الطرفين واقعا ثم يحرم عليه في الوقت نفسه أن يشرب من أحدهما واقعا أو ارتكاب أحدهما واقعا. هذا جمع بين الترخيص الواقعي وبين الحرمة الواقعية، التكليفان الواقعيان متضادان بلا إشكال. لكن لا شك ولا ريب أنك لا تستطيع أيها السيد الخوئي أن تزعم أن الترخيصين الفعليين في المقام هما من قبيلة الحكم الواقعي، لأن كلامنا في أي شيء؟ في البراءتين المشروطتين، كلامنا في الأصول العملية، كلامنا في ترخيص مستفاد من أصلين مؤمنين، وليس كلامنا في ترخيص مثلا هو مؤدى الأمارة أو هو مؤدى الدليل المحرز القطعي. ما لدينا في المقام ترخيصان مستفادان من إجراء الأصل المؤمن، فهما حتما ويقينا من سنخ الترخيصين الظاهريين. فنسألك حينئذ، هل حقا يلزم تضاد إذا جمع بين الترخيصين الفعليين الظاهريين وبين الحكم الواقعي المعلوم إجمالا؟ هل يلزم تضاد أو لا يلزم تضاد؟ التضاد إن كان موجودا فعلينا أن نبحث عنه إما في عالم المبادئ وإما في عالم الجعل والاعتبار، وإما على مستوى مقام المتطلبات العملية على مستوى عالم الامتثال. أما على مستوى عالم المبادئ فأنت أيها السيد الخوئي ترى أن مبادئ الحكم الظاهري قائمة بنفس جعله، فلم يكن شيء واحد مركبا للملاكين المتضادين، لم يجتمع ملاكان متضادان على متعلق واحد، فلا اجتماع للمبادئ إذن فلا تضاد. شرط التضاد وحدة المحل، وحدة المحل ليست محرزة خاصة على مبنى السيد الخوئي. نعم على مبنانا عندنا جواب آخر أنه ليس في البين سوى ملاكات الأحكام الواقعية المشكوك، لكن الآن نحن نحاكم من؟ نحاكم كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى. سيد الخوئي سابقا في مقام التوفيق بين جعل الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية بيّن بما لا مزيد عليه يرحمكم الله، بيّن بما لا مزيد عليه أن ملاكات الأحكام الظاهرية قائمة بنفس جعلها بخلاف ملاكات الأحكام الواقعية فإنها تكون قائمة بأفعال المكلفين. على هذا الأساس لا نسلم التضاد على مستوى لا وجود لتضاد على مستوى عالم المبادئ. ننقل الكلام حينئذ إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الجعل والاعتبار. وفي هذه المرحلة حيث إننا فصلنا وعزلنا مقام الاعتبار عن مقام المبادئ فلا يبقى لنا إلا الاعتبار المحض، والاعتبار المحض سهل المؤونة، كما يمكن أن يتعلق بالممكنات كذلك يمكن أن يتعلق بالأمور المستحيلة. سابقا مصنف له هذه العبارة أنه يمكن أن يتعلق بالمستحيل ذاتا، الاعتبار بما هو اعتباران ليس بشيء حينئذ حتى يلزم التنافي وحتى يلزم التضاد في هذه المرحلة. شوف أصلا هو إذا كان الاعتباران الواقعيان ليسا متنافيين بما هما اعتباران، فما بالك إذن باعتبار ظاهريان واعتبار واقعيان؟ عدم التنافي عدم التضاد حينئذ من باب أولى. إذن هذا بالنسبة لعالم الجعل والاعتبار. أما عالم المتطلبات العملية فإن كل واحد من هذين الحكمين، يعني الترخيصان الفعليان والحكم الواقع المعلوم، وإن كان يدعو إلى خلاف ما يدعو إليه الآخر، لكن المفروض أن الترخيصين المجعولين لم يكونا مطلقين، لم يثبتا على وجه الإطلاق، وإنما ارتكبنا التقييد فيهما. هذا التقييد فيهما جعل ما يتطلبه الترخيصان ما هو؟ هو أن لك أن ترتكب واحدا، لا أن لك أن ترتكب كليهما معا. إذن شوف، محقق العراقي قدم حلا لهذه المشكلة في عالم الامتثال. طبعا هنا شوف، لا نستطيع أن نتمسك بنفس بيان السيد الخوئي المتقدم في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وأن الحكم الواقعي غير واصل. إذا بتتذكروا في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، السيد الخوئي ماذا كان يقول؟ كان يقول إنه وإن كان هناك تناف بينهما في مقام الامتثال، لكن لو كانا واصلين معا نعم تحصل المشكلة، لكن ما دام أحدهما مشكوكا وهو الحكم الواقعي فيكون غير واصلا. غير الواصل لا يرتب آثاره، لا يرتب التنجيز والتعذير فعلا، فلا، حينئذ نحن أمام حكم ليس له آثار في مقام العمل وحكم له آثار في مقام العمل. هذا الجواب لا نستطيع أن نجره إلى هذا البحث، لأنه بحسب الفرض في هذا البحث كل من التكليفين معلوما، كل من الحكمين معلوما، الترخيص الظاهري معلوما لأننا علمنا بتطبيق البراءة بنحو مشروط، والتكليف الواقعي معلوما لأن المفروض أنه هو التكليف المعلوم بالإجماع. لذلك هنا لابد من جواب آخر. ما هو الجواب الآخر؟ أنه وإن كان التكليفان واصلين معا لكن أحدهما واصل بنحو مشروط والآخر ليس كذلك. التكليف الواصل بنحو مشروط إنما يبيح لك ارتكاب أحد الطرفين، وليس في وقت من الأوقات يبيح لك ارتكاب كلا الطرفين، فصارت المتطلبات العملية لأحدهما هي أن لك أن ترتكب واحدا من الطرفين، وصارت المتطلبات العملية للآخر هي أنه يجب عليك أن تجتنب واحدا من الطرفين. بين لك أن ترتكب واحدا وبين عليك أن تجتنب عن واحدا لا يوجد تضاد ولا يوجد تناف كما هو واضح. على هذا الأساس لا نجد تضادا لا في مقام المبادئ ولا في مقام الجعل والاعتبار ولا في مقام الامتثال، فأين التضاد؟ إذن كأنما ذهل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. هم عادة يقولون يعني في مثل هذه الموارد، والشهيد الصادق على ما ببالي في البحوث عبر بهذه الطريقة، أنه هذا إما من سهو القلم وإما من سهو المقرر، كيفما كان وعادة هكذا، لأن أن من كان مثل السيد الخوئي غريب أن يصدر عنه مثل هذا الجواب. إذن كأنما ذهل السيد الخوئي عن أن الترخيص الذي نتحدث عنه ترخيصا بنحو الحكم الظاهري، وأن الترخيص بنحو الحكم الظاهري سبق أن وفقنا بينه وبين جعل الأحكام الواقعية، فلا يلزم تنافا بشكل بأي شكل من الأشكال. إذن سلمنا لزوم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لكننا لا نسلم أنه محذورا، لا نسلم أن فيه جمعا بين الضدين، ما دام هذا الترخيص من مقولة الأحكام الظاهرية، وما دام الحكم الواقعي المعلوم أو الحكم المعلوم من قبيل الأحكام الواقعية. على هذا الأساس فإذن هذا الوجه الأول من قبل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ليس بشيء لا يستطيع أن يدفع حل المحققين العراقي. إذن هذا هو الرد الأول. الرد الثاني من المصنف، سلمنا أن الترخيص القطعي في المخالفة القطعية قبيح، سلمنا أنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، ولكننا لا نسلم لزومه. هذا هو الفرق بين الرد الثاني والرد الأول. في الرد الأول سلمنا الملازمة، نعم يوجد ملازمة بين فعلية البراءتين وبين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لكننا لا نسلم الاستحالة. هنا ماذا؟ سلمنا الاستحالة لكننا لا نسلم اللزوم. فإنه إنما يلزم هذا المحذور على تقدير كونه محذورا، إنما يلزم هذا المحذور في بعض حالات العلم الإجمالي، لا في جميع حالات العلم الإجمالي. العلم الإجمالي تارة يكون متعلقا بطرفين فقط، وتارة يكون متعلقا بأكثر من طرفين. إشكال السيد الخوي أو هذا الترخيص في المخالفة، ترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، إن كان محظورا فإنما يلزم في الحالة الأولى وهي ثنائية الطرفين، ولا يلزم في الحالة الثالثة الثانية وهي كثرة الطرفين بحيث يزيد بحيث تزيد الأطراف على اثنين. توضيح ذلك أنه لو فرضنا ثلاثة أطراف للعلم الإجمالي، فإننا نستطيع والحال هذه أن نصور الشرط لكل واحدة من البراءات الجارية في كل طرف من الأطراف، نستطيع أن نصور الشرط أنه عبارة عن ارتكاب طرف من بقية الأطراف من الطرفين الآخرين وترك طرف آخر وترك الطرف الآخر. يعني نفرض أن البراءة في الطرف الأول مشروطة بترك واحدا من الإناءين الثاني أو الثالث والشرب من واحد منهما، حتى يكون الشرب من الإناء الأول مباحا، حتى تكون مرخصا في الشرب من الإناء الأول، عليك أن تشرب إما من الثاني وإما من الثالث، وأن تترك الشرب إما من الثاني وإما من الثالث. فالبراءة في ألف مشروطة بمجموع شرطين في حقيقة الأمر، أو بشرط مركب من أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن تشرب إما من باء أو من جيم. الشرط الثاني أو الركن الثاني أو الجزء الثاني أن تترك الشرب إما من باء وإما من جيم. إذا فرضنا براءات ثلاثا مشروطة كل واحدة منها بمثل هذا الشرط، فإنه لا يلزم حتى محظور الترخيص ترخيص الواقع في المخالفة القطعية. ليس عندنا حالة حينئذ من حالات المكلف تؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. شوف، عندنا محظوران، سيد الخوي أشار إلى محظورين، الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا اعترف السيد الخوي بأن جعل البراءتين المشروطتين يخلصنا منه، أو جعل البراءات المشروطة يخلصنا منه، لأنه دائما إذا أردت أن ترتكب جميع الأطراف فأنت أعدمت موضوع واحدة على الأقل من البراءتين أو من البراءات المتبقي. إذن هذا بالنسبة للمحذور الأول. المحذور الثاني ماذا كان؟ الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. سيد الخوي ماذا قال؟ إذا قرر الترك لجميع الأطراف ماذا يلزم؟ يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعي. المصنف يأتيه بمورد يقول العلم الإجمالي إذا كان متعلقا بأكثر من طرفين فإنه حينئذ إذا فرضنا براءات مشروطة، وكانت كل واحدة من البراءات المشروطة مشروطة بارتكاب واحد من البقية على الأقل و ترك واحد من البقية على الأقل، هنا في هذه الحالة في جميع حالات المكلف لا يلزم شيء من المحظورين. نحن ذكرنا سابقا ثلاث حالات للمكلف، ما هي؟ الحالة الأولى أن يقرر الارتكاب لجميع الأطراف. نقول إذا ارتكب جميع الأطراف هذا تورط في المخالفة القطعية بسوء اختياره، من دون أن ينسب ذلك إلى المولى، فإن المولى لم يصدر براءات مطلقة وإنما أصدر براءاتان مشروطة أخذ في شرط كل واحدة منها أن تترك على الأقل طرفا من أطراف العلم إجمالي، وأنت لم تترك طرفا، فإذا على الأقل واحد من الترخيصات، واحدة من البراءات ليست فعلية، فأنت لم ترخص في ارتكاب الجميع. فإذا هنا هذه معصية منك أيها المكلف، وليس لك أن تنسبها إلى المولى. الحالة الثانية ماذا كانت؟ أن يقرر ارتكاب واحدان مع ترك الآخر، نقول هذه أصلا ليست مخالفة قطعية، فلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لأن هذه مخالفة احتمالية، وما فعله المولى في هذه الحالة لا يعد أن يكون ترخيصا في المخالفة الاحتمالية، لا يزيد على كونه ترخيصا في المخالفة الاحتمالية، والترخيص في المخالفة الاحتمالية في حد نفسه ليس قبيحا، فإذا في هذه الحالة أيضا لا يلزم إشكال. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يترك جميع الأطراف. عندنا ثلاثة أطراف للعلم الإجمالي مثلا، وهو لم يشرب لا من هذا الإناء ولا من الإناء الثاني ولا من الثالث. هنا في هذه الحالة لا يلزم شيء، لا يلزم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن اثنين من الترخيص من الترخيصات الثلاثة صارت فعليتان، أما الترخيص الثالث لم يصر فعلي. شوف عندنا الآن لنفترض الإناء الأول والإناء الثاني والإناء الثالث. الإناء الأول حتى يتحقق شرطه يجب أن حتى يتحقق موضوعه يجب أن تشرب من الثاني مثلا وأن تترك الثالث، والمفروض ماذا؟ أنا تركت الجميع، فهذا لم يتحقق شرطه، مفروض أنني تركت الجميع فهذا لم يتحقق شرطه، فهذا الترخيص لا يكون فعليا. ننقل الكلام أيضا إلى الترخيص الثاني، ترخيص في الإناء الثاني حتى يكون فعليا يجب أن تشرب من الأول مثلا وأن تترك الثالث، والمفروض أنك لم تشرب من الأول، لم ترتكب طرفا يرحمكم الله، فإذا شرط فعلية هذا الترخيص الثاني أيضا لم يتحقق. حتى ننقل الكلام إلى الترخيص الثالث، الكلام هو الكلام، أنا قلت لعله اثنان من الترخيصات يكونوا فعليا، لا ليس دقيقا، أنه لا يكون شيء من الترخيصات فعليا فيما لو قرر المكلف ترك جميع الأطراف، لأن الشرط للبراءة في كل واحد من الأطراف لم يكن هو فقط ترك بقية الأطراف، بل كان هو ترك واحد من البقية على الأقل وارتكاب واحدا، وهذا المكلف بحسب الفرض ماذا فعل؟ ترك الجميع ولم يرتكب واحدا، فكل واحد من هذه الترخيصات لم يتحقق موضوعها، فكل واحد من هذه الترخيصات لم تصر فعلية، فلم يجتمع ترخيصات فعلية، فلم يحصل قطع بالترخيص، فلا يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. إذن هذا إن كنا نسلمه فإننا نسلمه فيما إذا كان العلم الإجمالي مرددا بين طرفين فقط، وكان الشرط حينئذ هو مجرد الترك لي الطرف الآخر. أما لو فرضنا أن العلم الإجمالي كانت أطرافه أكثر من اثنين، وفرضنا أن الشرط لم يقتصر على العدم، لم يقتصر على جنبة العدم، على جنبة الترك للبقية، بل تضمن بالإضافة إلى ترك واحد من البقية أو ترك البقية تضمن شرطا آخر، وهو ارتكاب واحد على الأقل من البقية، هنا في جميع الحالات لا يلزم محذور. أنه يستطيع المحقق العراقي أن يتغلب على محذورك، يتبرع الآن المحقق العراقي، لو كنا في لباس المحقق العراقي لأمكن لنا أن نجيب بجواب آخر، وهو ماذا؟ أنه أيها السيد الخوئي نؤمن بالبراءات المشروطة، لا يزال مبدأ المحقق العراقي محافظا عليه في هذا الجواب. محقق العراقي كل ما كان يريده أنه لماذا ننتهي إلى التخلص من البراءتين معا ما دام بإمكاننا رفع اليد عن الإطلاق؟ المصنف ماذا يقول له؟ يقول له إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بطرفين فنعم إشكالك قد يرد، لكن إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بثلاثة أطراف فحل المحقق العراقي يمكن تطبيقه. نقول بدل أن نتخلى عن البراءات جميعا نتخلى عن الإطلاق، لكن بأي بيان حينئذ؟ ببيان أنه يشترط في كل واحدة منها ارتكاب واحد من البقية وترك واحد من البقية، فتحل المشكلة، فهذا تبرع للمحقق العراقي.
إذا كان
افترض
كان العلم الإجمالي طرفان يجري
إسكاس. لا ليش قاعدة مضطرد؟
تردو أربعة مولانا.
كلام هو الكلام. كلام هو الكلام. الآن يكفي هكذا في كل واحدة. يكفي في كل واحدة من البراءات أن تشرطها بأي شيء، لأنه على الأقل يجب أن تترك واحدة حتى لا تتحقق المخالفة القطعية، وأن ترتكب واحدة حتى لا ننتهي إلى أنه في صورة ترك جميع الأطراف حصلت الفعلية لجميع الترخيصات. شوف طول بالك الآن. الآن طول بالك الآن. بالنسبة لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، أنتم أيها الميرزا وأيها السيد الخوئي زعمتم أننا في جميع الحالات نرفع اليد عن البراءتين معا، لأنه في جميع الحالات إما أن يؤدي إلى الترجيح بلا مرجحان، وإما أن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. المحقق العراقي يقول هكذا، يقول نحن في بعض الحالات، يعني بحسب جواب المصنف، في بعض الحالات لنا أن نجري البراءتين معا من دون أن نتورط لا في الترجيح بلا مرجحان ولا في الترخيص في المخالفة القطعية. فأين المشكلة حينئذ؟ أنتم من أول الأمر لم يكن من حقكم أن تقرروا مسلك الاقتضاء مطلقا، كان ينبغي لكم أن تقولوا نجري مسلك الاقتضاء مثلا في ظرف ثنائية أطراف العلم الإجمالي إذا كانت أطراف العلم الإجمالي اثنين، أما إذا كانت أطرافه أكثر فحينئذ ينبغي أن ينبغي أن نقول بوجود حل لهذه المشكلة، وأن العلم الإجمالي حينئذ يمكن إجراء البراءة في جميع أطرافه، لكن بهذا النحو المذكور.
البراءة إذا تجري بطرف من الأطراف تكون مشروطة بأمرين،
بمجموع أمرين، ترك واحد على الأقل وارتكاب واحد.
ليش بدي ارتكب؟ ما بيخليني ارتكب طلب.
شو التاني؟ ارتكاب طلب؟ وليش اضاف ارتكاب طلب؟ المصنف شو بده يقول؟ لو اقتصرنا على شرطية الترك ماذا يحصل؟ ها؟
الكلام هو الكلام.
الكلام هو الكلام، انه اذا قرر ترك الجميع ماذا يحصل؟ تحققت الفعلية للجميع، حتى نتغلب على محذور فعلية الجميع. المولى يقول انا لاحظت هذه الحالة، ها؟ ألم تطالبوني بأن أخذ هذه الحالة في حسباني في مقام التشريع؟ أنا التفت إلى هذه الحالة حتى أتغدى بالمكلف قبل أن يتعشى بي، ها؟ فماذا فعلت؟ شرطت في كل واحدة من البراءات أن يكون شرطت مجموعة الشرطين حتى أعود شعيدنا، ها؟ فانحلت المشكلة.
بس سؤالك شو على أي أساس نحن نحط
شيخنا؟ صناعيا ليس لك أن ترفع اليد عن الدليل ما دام بإمكانك أن تعمله، ليس لك أن ترفع اليد عن حجتين ما دام ما لم تأتي حجة أخرى. شخصنا أن مركز التنافي بين الدليلين لم يكن هو أصل الدلالتين بل هو إطلاق الدلالتين، فقررنا أن نتخلص من مسبب المشكلة وهو ماذا؟ وهو الإطلاقان. التخلص من الإطلاقين يجب أن يكون بأي نحو، بنحو يحل لنا جميع المشاكل، لا يورطنا لا في الترجيح بلا مرجحان ولا في الترخيص في المخالفة القطعية ولا في الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية بناء على كونه محذورا. فالمولى وجد أن هذه الصيغة من التقييد تقدم له هذا الحل، يعني تعفيه وتخلصه من جميع المشكلات التي يمكن أن تتوجه إليه، فلذلك ارتكبها.
هي
الضرورة هذه، نحن إنما لجأنا إلى التقييد لضرورة. شوف شيخنا بس الآن نحن بالدقة عندنا دليل واحد وهذا وله إطلاق واحد، مش عندنا إطلاقان أصلا، هو بإطلاقه الواحد شامل لهذا الطرف ولذلك الطرف. المشكلة هنا مشكلة التعارض الداخلي، لكن نحن تساهلا في التعبير عبرنا بالإطلاقين. الآن هذا الإطلاق لماذا نرفع اليد عنه في هذا الطرف دون ذلك؟ ترجيح بلا مرجح، هل نستطيع أن نجريهما معا؟ ادعية الاستحالة، منشأ الاستحالة ما هو؟ قلتم ترخيص قطعي أو ترخيص في المخالفة القطعية، قلنا لو تخلينا عن الإطلاقين لتخلصنا من هذا المحذور. أبرزتم احتمالا آخر، قلنا لو كان الاشتراط بهذا النحو في علم إجمالي ثلاثي الأطراف مثلا لتخلصنا أيضا من هذه المشكلة. الضرورات تقدر بقدرها. نحن إنما كنا نرفع اليد عن الإطلاق، وإنما كنا نذهب باتجاه التقييد لنتخلص من المحذور، لا أنه التقييدنا ليس ذوقيا استحسانيا اعتباطيا، مش أن الشارع بدوا ابتداء اختار أن يشترط هذا الشرط. في خطاب الشارع المقدس لا يوجد تقييد، هذا تقييدنا تقييد لبي، تقييد ألجأتنا إليه الضرورة، فالضرورة إنما تلجئك إلى نحو من التقييد يخلصك من المحاذير. في العلم الإجمالي الثلاثي الأطراف، التقييد الذي نحو التقييد الذي يخلصك من المحاذير هو هذا النحو الذي ذكرنا. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه للوجه الأول في كلام السيد، أو للوجه الأول من الوجوه التي ذكرت في كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.